هذه الفقرة التي اجتمعنا إليها من كلام المؤلف رحمه الله هي من مسائل البيوع، وهو الكتاب الذي افتتحنا الكلام عليه في الدرس الماضي. وهذا الكتاب الهام الذي هو كتاب البيوع ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيه 9 أبواب، وبدأ بهذا الباب الأول الذي يتضمن جملة من البيوع المحرمة، أي البيوع التي لا يجوز للإنسان أن يتخذها سبيلا للاسترزاق ولا ينتفع بثمنها ولا يعين عليها سواء كان بائعا أو مشتريا. ولأن الله سبحانه وتعالى إذا حرم شيئا فقد حرم أيضا ثمنه، وهذه قاعدة شرعية، وهي من كلام صاحب الوحي، أي من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرنا في الدرس الماضي أن البيع هو ما يتعلق بمعاملة الناس، وهذه المعاملة مبنية على التراضي، أي إذا وقع مجرد التراضي بين البائع والمشتري فقد تم العقد بينهما ما لم يتفرقا، ولا يحتاج إلى صيغة معينة، لأن الأصل في العقود إنما هي المقاصد والمعاني ولا اعتبار للألفاظ والمباني. فلو يأخذ مثلا المشتري من البائع سلعة أو بضاعة ويسلمه مقابل ذلك مبلغا من المال ويرضى به ذلك البائع حتى ولو لم يقل له بعني كذا أو اشتريت منك كذا، ولهذا قال حتى ولو كان هذا التراضي من ناطق أو قادر على النطق ولكن لا يتلفظ بلفظ اشتريت أو بعت، ويكتفى بذلك بالإشارة حتى لو لم يتكلم، ولكن حصل التراضي بين البائع والمشتري فقد صح العقد بينهما وأخذ كل منهما ما يريده، البضاعة للمشتري والثمن للبائع. ثم عرض المؤلف رحمه الله أنواع البيوع المحرمة وهي كثيرة، فبدأ بما هو معلوم من الدين بالضرورة الذي حرمه الله سبحانه وتعالى على المسلمين، وهذه الحرمة باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. من ذلك المتاجرة أو التجارة في الخمر الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، وفي الميتة التي حرم الله سبحانه وتعالى أكلها، وكذلك لحم الخنزير الذي حرم الله سبحانه وتعالى أكله بنص الكتاب وبنص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك الأصنام. ولهذا ثبت في الحديث أن الله سبحانه وتعالى ورسوله حرم الخمر والميتة والخنزير والأصنام. ولهذا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت شحوم الميتة، يعني لمن فيها من المنافع، يدهن بها ويستصبح بها الناس، أي يستعملونها في المصباح الذي يضيء لهم وتطلى بها السفن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هي حرام. والمقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا هي حرام بمعنى أنه لا يجوز بيعها. ثم قال لعن الله اليهود لما حرم الله سبحانه وتعالى عليهم الميتة أذابوا شحومها، يعني جملوه بمعنى أذبوه ثم أكلوا ثمنه، وهذا من الحيل المحرمة في الدين، أن يحرم الله سبحانه وتعالى أو رسوله شيئا على الناس فيحتلون له بطريق آخر فيسمونه بغير اسمه، وهذا من الحيل الذي كان عليه اليهود. وقد قال العلماء في هذا الحديث أن الميتة قد ينتفع بها، فيجوز للإنسان أن ينتفع بالميتة، أن ينتفع مثلا بشعرها وأن ينتفع بجلدها إذا دبر، ولكن الانتفاع عام من البيع، فما جاز الانتفاع به قد لا يجوز بيعه. ولهذا شحوم الميتة يجوز الانتفاع بها ولكن لا يجوز بيعها، ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال لا هي حرام، يعني يقصد هنا يعني بيع هذه الشحوم. أما الانتفاع بهذا هو جائز. ثم ذكر المؤلف أيضا مما هو منهي عنه في التجارة أي في البيع والشراء ثمن الكلب وثمن السنور. السنور هو الهر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعن مهر البغي وعن حلوان الكاهن، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الهر أو ما كما جاء في الحديث تسميته بالسنور. والكلب يجوز اتخاذه لسيما كلب صيد أو كلب حراسة إذا احتاج إليه الإنسان، وهذا يجوز الانتفاع به ولكن لا يجوز بيعه، لأن هذه من الأمور التي جاء في الشرع النهي عن بيعها والمتجارة فيها. ويقاس عليه كل ذي ناب من السباع أو ذي مخلب مثلا كالقردة، القردة أيضا لا يجوز بيعها وإن اقتناها بعض الناس، وكذلك الهر. والعلة في ذلك أن الهر وإن كان يجوز اقتناؤه وجعله في البيت لمن فيه من منافع، ولكن هذا مما يتسامح الناس في هبته، ولأنه قد لا تكون منفعته كبيرة كثيرة حتى يتجر بها الناس. ولهذا جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بيع أو شراء الهر، ونهى عن أكل ثمنه كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل ثمن الكلب. وكذلك مما جاء النهي عنه في كلام المؤلف الدم، الدم أيضا لا يجوز بيعه، يجوز إعطاؤه للناس تبرعا ولكن لا يجوز بيعه. وحتى ما يعطيه يعني عادة الناس يعني مقابل تبرعه بالدم من الهدايا ولو كان من المال فلا يجوز الانتفاع بما يعطيه الإنسان من دمه، بل يعطيه هكذا تبرعا وصدقة وإعانة ولا يريد بذلك أجرا ولا هدية ولا شيء يكون في مقابل إعطائه لذلك الدم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم، بل جاء في الحديث كما في الصحيحين من حديث أبي جحيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم. وعسب الفحل أيضا، عسب الفحل هو ماء الذكر، الفحل يعني كل بهيمة أو دابة من وهو الذكر سواء كان من البعير أو كان يعني من البقر أو كان من الغنم أو كان من المعز، فلا يجوز أن يكري الإنسان يعني الذكر من الحيوان لأجل أن يوقح أنثى ثم يأخذ ثمن على ذلك. هذا الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، يعني أن يكري دابته أو الذكر من الدابة ليلقح الرجل أنثاه من الدواب ويأخذ في مقابل ذلك ثمنا أو يأخذ في ذلك مقابلا. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل أي الماء الفحل وهو الذكر من الدواب. ثم قال وكل حرام، وكل حرام يعني كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى على الناس لا يجوز المتجارة فيه، كل حرام نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز للناس استعماله ولا يجوز لهم اقتناءه، فإنه لا يجوز أيضا لهم المتجارة فيه بيعه أو شراؤه. ومن ذلك مثلا آلات اللهو، لأن آلات اللهو محرمة فلا يجوز التجارة فيها، وكل شيء يكون ذريعة للفساد وذريعة لوقوع الناس في الحرام فإنه لا تجوز المتجارة فيه. الدخان لا تجوز المتجارة فيه، المخدرات لا تجوز المتجارة فيها، المجلات الخالعة لا تجوز المتجارة فيها لأن فيها إعانة على إفساد أخلاق الناس وحملهم على الفجور وتقريبهم من الفواحش والزنا، فهذه لا تجوز التجارة فيها. ولهذا قال وكل حرام. وإذا حرم الله سبحانه وتعالى شيئا على الناس فيعني أنه بذلك قد حرم عليهم ثمنه، لا يجوز لهم أن يتجروا فيه. ثم قال وفضل الماء، يعني هذه أنا ذكرتها باختصار لأن سبق الكلام عليها بأدلتها. فضل الماء يعني الماء الذي يفضل عن حاجة الإنسان وعن صرعه وعن مشيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء. وفضل الماء يعني الذي يكون فاضلا عن حاجة الإنسان، أما الماء الذي يكون فيه كلفة كالذي يعبأ مثلا في القارورات والذي يستخرج من الآلات أو الذي ينقى فهذا يجوز الإنسان بيعه لأنه في مقابل له كلفة يؤديها. أما فضل الماء مثلا الماء الذي يكون من المجاري أو من الأنهار وقد يمر على حقل الإنسان فلا يجوز له أن يحبسه بعد بعد أن يستنفع منه ويستفيد منه، فإنه يتركه لي للآخرين، أو المياه الذي تجمع مثلا من الأمطار، فلا يقول بأن هذا المال هو أن هذا الماء هو لي ويمنع منه الغير، فهذا فضل ماء لابد أن يعطيه للغير. بل قد شدد بعض العلماء في ذلك لهذا الحديث أن الماء مهما كان فلا يجوز للإنسان أن يبيعه، بل قالوا حتى لو كان هذا البئر في حقله، وإن كان البئر قد أنفق فيه وصرف فيه مالا، لكن هذا الماء هو هبة من الله سبحانه وتعالى، ليس له فيه حيلة. ولكن الذي عليه أهل العلم أن ما كان فيه كلفة وتعب عليه صاحبه وعبأه مثلا في القارورات وعمل مثلا على استخراج الميكروبات التي فيه أو تنظيفه أو تصليحه، فلا شك أنه إذا أخذ مقابل في ذلك فإنه يجوز له ذلك. والذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو فض الماء كما جاء في الحديث. ثم توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله وما فيه غرر. الغرر مأخوذ من فعل غر يغر، وهو الخطر، وهو الخطر. والغرر هو استتار عاقبة الشيء وتردده بين جهتين ممكنتين، بمعنى آخر هو ما لا تعلم عاقبته من خطر بأن طوي عنا علمه وخفي علينا أمره، يعني الشيء الذي لا نعلم عاقبته للجهالة التي فيه. ولهذا قال العلماء أن بيع الغرر الذي نهى عنه الشارع، الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هو كل بيع احتوى جهالة أو تضمن مخاطرة أو قمارا. فهذا هو تعريف بيع الغرر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل بيع فيه جهالة لا نعرف حقيقته أو تضمن مخاطرة أو قمارا، يعني ممكن تحصل عليه أو لا تحصل عليه. ونذكر بعد ذلك إن شاء الله أمثلة يتبين من خلالها معنى الغرر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والغرر قد نهى عنه الشارع ومنع منه في أحاديث كثيرة، ولا شك أن النهي يقتضي التحريم ويقتضي أيضا فساد العقل، بمعنى لو أن الإنسان اشترى شيئا وغرر به فإنه يجوز له أن يرد ذلك المبيع، ولصاحب البضاعة أن يرجع إليه الثمن، أو يصلح له تلك البضاعة التي تضمنت جهالة أو مخاطرة أو غررا. ولهذا قال الإمام النووي عليه رحمة الله بيع الغرر الذي نهى عنه الشرع أصل من أصول البيع أو أصل من أصول الشريعة، تنطوي تحته مسائل كثيرة جدا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم ورواه أهل السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الغرر، والحديث صريح. إذن هذا الحديث فيه دلالة صريحة أن كل ما كان فيه غرر تضمن جهالة في المبيع في السلعة في البضاعة أو قمارا مخاطرة لا يعلمها لا البائع ولا الشاري، أو يعلمها البائع ولا يعلمها الشاري، أو يكون العكس، فإن هذا البيع أو هذا العقد فاسد وباطل، ولا يجوز للإنسان أن يبقى عليه ولا أن يقر هذه الصفقة من البيع. والأصل في النهي عن بيع الغرر ما جاء حتى في كتاب الله سبحانه وتعالى كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن بيع الغرر يدخل في أكل أموال الناس بالباطل، بيع الغرر فيه أكل أموال الناس بالباطل، فكل ما كان من أكل أموال الناس بالباطل وتضييع أموالهم هذا يدخل في هذا النهي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيع الغرر. والأمثلة فيه كثيرة جدا، كل ما ذكره المؤلف بعد ذلك من بيع النتاج أو حبل الحبلة أو المحاقلة أو المزابنة أو المخاضرة أو الملامسة أو المنابذة أو بيع السمك في الماء أو بيع الطائر في السماء أو بيع الصوف على الظهر أو بيع اللبن في الضرع، هذا كله يدخل في بيع الغرر، لأن الإنسان لا يدري هل حقيقة سوف يتسلم تلك البضاعة التي اشتراها أم لا يتسلمها. كذلك يدخل في بيع الغرر ما لا يقدر على تسليمه. إنسان يبيعك شيء وهو لا يقدر على تسليمه لك. ومثل لذلك العبد الهارب الذي هرب من سيده يبيعه لفلان يقول له قد بعتك هذا العبد، فهو قد اشترى شيئا غير مضمون. أو بيع البعير الشارد، إنسان عنده بعير وهرب منه فيقول إنسان قد بعتك إياه، ويقبض المال وقد يعثر على ذلك البعير وقد لا يعثر عليه، وربما قد يعثر عليه وليس هو على الصفة المذكور له، لأنه بعد أن هرب قد تحدث له أمور، قد يصاب بعطب وقد يمرض وقد يضعف وما إلى ذلك. فهذا البيع الذي يتضمن الجهالة ويتضمن التغرير بالناس فإنه بيع منهي عنه. ولكن قال العلماء يستثنى من الغرر أمران. ولا يخفى عليكم أن مسألة البيوع أفضل المذاهب فيها هي مذهب مالك، حتى كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يتمنى للحنابلة أن يتركوا مذهب أحمد في البيع ويأخذوا بمذهب مالك، لأنه المذهب المرتضى في مسائل البيوع. ولهذا الغرر جاء منهي عنه في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذا الحديث الذي ذكرناه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. لكن استثنى العلماء من الغرر أمران. الأول ما يدخل في المبيع تبعا، ما يدخل في المبيع تبعا بحيث لو أفرد لا يتمكن الناس من بيعه. ومثل لذلك بيع أساس البناء. أساس البناء هو تابع للبناء، هذا تساهل الناس فيه، لا يدخل في الغرر لأنه لا يمكن فصل أساس البناء عن البناء. ومثلا لذلك ببيع الدابة الحامل أو التي في ضرعها لبن، لأنه لا يمكن يعني فصل اللبن من الضرع، فقد يكون شيئا فيها، فهذا مما قال العلماء أنه لا يدخل في الغرر. وكذلك الأمر الثاني مما يتسامح فيه عادة، يتسامح فيه عادة إما لاحتقاره وإما للمشقة في تمييزه أو تعيينه. مثال ذلك الأجرة التي يتقاضاها صاحب الحمام لمن يدخل الحمام، هذا يختلف باختلاف الأزمان. زيد على ذلك أن القدر المستعمل من الماء في الحمام يتغير من إنسان إلى آخر، فهذا بالحق فيه غرر، فيه غرر، لأن الإنسان ممكن يدخل الحمام ويستهلك منها 10 لتر من الماء، ويمكن لآخر أن يدخل ويستعمل 100 لتر، ولكن هذا مما تسهل به الناس لأنه لا يغضب، ولهذا قالوا هذا ليس من الغرر، فقد يأخذ مثلا عن هذا نفس الأجراء وعن هذا نفس الأجراء، ولكن هذا قد استهلك مبلغا أو قدرا مقدارا كبيرا من الماء، والآخر ربما لم يستهلك إلا معشارا أو نصف ما استهلكه الأول، ورغم ذلك الأجرة واحدة. فالعلماء قالوا أن هذا لا يدخل في الغرر لأن هذا مما لا يمكن يعني تمييزه وتعيينه. وأعطوا كذلك مثالا مما يتسامح فيه الناس أيضا الشرب من السقاء، يعني إنسان عنده ماء ويأتي إنسان ويشرب، فهذا الشرب لا يمكن أن يحدد، فيمكن أن يشرب ريتلا أو ريتلين أو أكثر من ذلك. فالحاصل أن الغرر منهى عنه ويستثنى منه أمران، يعني إذا كان الشيء ذلك تابع للمبيع بحيث لا يمكن فصله، لأنه إذا فصل لا يمكن أن يباع بمفرده، أو يكون شيء مما يحتقره الناس يعني يتسمح به عادة. أما باقي الصور فإنها محرمة. ولماذا حرم الإسلام بيع الغرر؟ لأن بيع الغرر كانت له صور كثيرة في الجاهلية، وأهل الجاهلية كانت معاملتهم قائمة على الغرر، ولهذا جاءت صور نهى عنها الإسلام، كان يتعامل بها أهل الجاهلية قبل الإسلام. من ذلك من صور الغرر التي كانت عندهم بيع الحصاد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاد. ما معنى بيع الحصاد؟ كان الرجل في الجاهلية إذا جاء ليشتري قطعة أرض من صاحبها، ماذا يقول له صاحب الأرض؟ يقول له سوف أرمي بالحصاد فحيثما وقعت فتلك هي المسافة التي أبيعها لك، وهي بكذا وكذا. يقول له أبيعك قطعة الأرض ب1000 دينار مثلا، ولكن مسافتها تحدد برمي للحصاد، فحيثما وقعت الحصاد فثم المسافة أو المساحة المقدرة بالبيع أو بالثمن الذي قررته لك. فجاء الإسلام فنهى عن ذلك. لماذا؟ لأن فيه غرر، فيمكن أن يضرب بالحجارة وتذهب إلى مكان بعيد كما يضرب بها ولا تصل إلى مكان بعيد. وهذا لا شك أنه يفضي لماذا؟ يفضي إلى النزاع ويفضي إلى الخصام. والإسلام إنما جاء بتأليف القلوب وبالمحبة والمودة المتبادلة بين الناس. ومن صور بيع الحصات التي كانت في الجاهلية أن يقول البائع للمشتري وقد عرض مثلا عليه ثياب، يقول له اضرب بهذه الحجرة فحيثما وقعت الحجرة فلك ذلك الشيء مثلا بخمسة دنانير، فيمسك الحصات فيضرب بها المبيع، فإذا وقع على ثوب يأخذه بخمسة دنانير، فيمكن أن يكون ذلك الثوب يستحق أكثر من ذلك الثمن وربما لا يسوي درهم، ولكن البيع انعقد بينهما لأنه كان في البداية أن يضرب بالحصات فحيثما وقعت على الثوب أخذه بالثمن المتفق عليه ابتداء. وكانت عندهم صورة أخرى في الجاهلية فيما يعرف ببيع الحصات، أن الرجل يعرض سلعته فيقول لإنسان اضرب بالحصات هذا الثوب فإن أصبته فهو لك بكذا دينار، فإذا لم تصبه لا تأخذه. وهذا عبارة عن قمار، لأننا عرفنا بيع الغرر فقلنا هو كل بيع يحتوي على جهالة أو تضمن مخاطرة أو قمار، فيعطي مثلا عشرة دنانير ويضرب ذلك الثوب بالحجر فلا يصيبه، فيذهب تلك البضاعة ولا يستفيد منها الإنسان ويكون قد أدى ثمنا لصاحبها. ومن صورهم أنهم كانوا يبيعون الشياه، فإذا جاءت الشياه يقول له اضرب بهذه الحصى فحيثما وقعت على الشاة فأنت تأخذ تلك الشاة مثلا بمئة دينار، فيضرب ولا يدري أين تقع الشاة تقع تلك الحصى، ربما على شاة هزيلة مريضة لا تساوي ذلك المبلغ، وإما أن تقع على شاة سمينة فحلة ربما قد تباع بأضعاف ما بذله ذلك البائع. فهذا من بيع الغرر، لماذا؟ لأنه تضمن المقامرة والمخاطرة واشتمل على الجهالة، لأن المبيع الذي اشتراه جهل لا يعرف هل يكون له هذا أو يكون له هذا، فهذا هو بيع الغرر. كل بيع تضمن أو احتوى على جهالة أو مخاطرة أو قمارا عدة من المحرمات. ومن ذلك ما يسمونه أيضا بضربة الغواص. ضربة الغواص أن يقول الذي يغوص في أعماق البحار سواء كان صيادا أو كان الذي يجلب اللؤلؤ من البحر، فيقول أنا سوف أغطس وكل ما استخرجه فهو لك بثمن قدره كذا، أي سوف أغوص وأنت تعطيني 100 دينار فكل ما استخرجته فهو لك، فيمكن أن يعود بحذاء أو يعود بحجرة، ويمكن أن يعود ربما بأشياء كثيرة قد تفوق ذلك المبلغ الذي بالغ. فهذا الذي يسمونه بضربة الغواص من بيع الغرر، لأن الإنسان يبذل ثمنا ولا يدري المبيع ما هو، فهو يجهله ابتداء، فقد يحصل على ما يريده وأكثر وقد لا يحصل شيئا مما أراده. فلهذا نهى الإسلام عن هذا النوع من البيع الذي هو بيع الغرر. وذكر المؤلف بعد ذلك من أمثلة الشيء الكثير وسوف نتكلم عليها، كبيع النتاج أو بيع الجنين وهو في بطن أمه. بيع الجنين في بطن أمه هذا بيع غرر، لماذا؟ لأنك إذا بعت هذا الجنين وبذلت المال أنت لا تدري بعد ذلك هل يكون هذا الجنين ذكرا أو أنثى، هل يعيش أو يموت، فأنت اشتريت شيئا مجهولا لم يظهر للوجود بعد. ومن ذلك المخاطرة، مثلا الناس الذين يشترون الثمرة أو الزرع أو الحب ولم ينضج بعد، لم ينضج بعد، يعني يشتري الشجرة بأوراقها أو بزهورها ولا يدري هل تكون بعد ذلك الحبة وتكون الثمرة وتصلح ويظهر كمالها أم لا، فهذا نوع من القمار من المخاطرة، تبذل الأموال ولا يدري الإنسان هل يحصل من خلالها ما يريده، فهذا يعتبر من بيع الغرر الذي نهى عنه الإسلام. ومن أمثلة البيع الغرر في عصرنا الحاضر ما يسمى الآن بالتأمين التجاري. التأمين التجاري حرمه العلماء، وقد ذكرت في ذلك فتاوى كثيرة من المجمع الفقهي ومن هيئة كبار العلماء ومن منظمة المؤتمر الإسلامي في اجتماعاتها المتعددة، فقد تكلم جميع العلماء الذين حضروا مثل هذه المجامع وهذه الدورات على تحريم التأمين التجاري. والتأمين التجاري صورته أن يدفع الناس إجباريا مبالغ مالية ثم بعد ذلك إذا حصل لأحدهم ضررا فإن هذه الشركة شركة التأمين تعوضه. وأما إذا لم يحدث له ضرر ولم يتعرض مركوبه أو داره أو عقاره أو ماشيته إلى ضرر كحرق أو إتلاف فإنه لا يجني من ذلك المال الذي دفعه شيئا. وهذا في الحقيقة غرر. لماذا؟ لأن هذه الشركة تجمع أموال ولا تعرف بعد ذلك هل هذه الأموال تكفيها لضمان إتلاف هذه المبيعات، فهي عبارة عن قمار، فيمكن أن تربح ويمكن أن تخسر. وكل شيء تضمن هذه المخامرة لا يدري الإنسان هل يخسر فيها أو يربح فإنه لا يكون جائزا له. فهذه شركة التأمين التي تؤمن للناس ما يسمى بالتأمين التجاري فإن هذا التأمين محرم. ولهذا لا يجوز للناس الآن أن يؤمنوا مثلا ما يسمى الآن بالتأمين على النفس أو التأمين على الممتلكات إلا ما كان ضروريا، كالآن مثلا يوجد هذا التأمين تاع السيارات، فهذا لا شك أن الإنسان إنما يدفع هذا التأمين لأنه مضطر إلى ذلك. ولأنه لو لم يؤمن مثلا على السيارة وداس بعد ذلك بها إنسانا فمات أو حصل له مكروه فإنه قد يؤمر به إلى السجن، وربما قد يتعرض لمضايقات كثيرة. فالإنسان أن يدفع هذا يعني مضطرا لأنه يدخل في طاعة الحاكم. أما الآن هذا التأمين التجاري المخير الذي يكون الإنسان فيه مخير فهذا لا يجوز. الإنسان مثلا يؤمن على حياته ولا يؤمن على الممتلكات أو على العقارات أو يؤمن على الماشية فهذا لا يجوز له إلا إذا كان مضطرا. وأصبح الآن حيل الناس في هذا، تؤمن وتدفع مبالغ ربما لشهر أو شهرين ثم هي تسعى قصدا لإتلاف ذلك المال حتى يعوض من طرف شركة التأمين، وهذه الآن موجودة. لكن العلماء قالوا بأن التأمين التعاوني جائز. التأمين التعاوني هذا قد يعوض التأمين التجاري، لكن صورته هي أن يأتي أشخاص عندهم أموال يدفعونها في صندوق معين ثم بعد إذا حصل إنسان ضرر يعطى له من ذلك المال. فهذه صورة التأمين التعاوني وهي جائزة. لماذا؟ لأن الذين يدفعون بهذه الأموال أو بهذه الأقساط مساهمة منهم وتطوعا وتبرعا لا يستفيدون منها وإنما يستفيد منهم غيره. كذلك توجد صورة للتأمين وهي جائزة. مثال ذلك، وجد مثلا 10 أشخاص وهؤلاء الأشخاص في كل شهر يضع كل واحد منهم مبلغا قام مثلا 10,000، ولما تصل السنة أو تمر السنة يعطى ذلك المبلغ لواحد منهم، ثم في السنة الثانية يفعلون كذلك، وعند رأس السنة الثانية يعطى ذلك المبلغ للشخص الثاني، ثم في السنة الثالثة يعطى للشخص الثاني، وهكذا. يعني ذلك المال يستفيد منه الجميع لا يستفيد منه المتضرر فقط. فهذه الصورة جائزة ولا تدخل في التأمين التجاري الذي حرمه العلماء والذي يدخل في صورة النهي عن بيع الغرض. ثم قال المؤلف رحمه الله: وحبل الحبلة، هذا أيضا داخل في بيع الغرض. حبل هكذا بفتح الحاء والباء، ومن قرأها بالكسر حبل فهذا خطأ. وحبل الحبلة، ما هو الحبل؟ الحبل هو الجنين الذي يكون في بطن أمه، سواء كان يعني من الجمال أو من البقر أو من أشياء أو من المعز. الحبل هو الجنين الذي يكون في بطن أمه. والحبل هكذا بالتاء وأضيف إليها التاء للمبالغة، هو نتاج ذلك الجنين. يعني انظروا أن الإنسان يبيع ولد الولد، يعني الجنين الأول لم يخرج من بطن أمه وهو يشتري الجنين الذي يكون في بطن أمه، يعني يشتري ولد الولد. وهذا البيع كان موجود في الجاهلية وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في حديث الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. يعني فكانوا ماذا يفعل أهل الجاهلية؟ يشترون جنين الجنين، يعني ولد الولد الذي يكون في بطن أمه، بمعنى أنه يشتري ذلك الجنين، فعندما تلد النوق ذلك الجمل ولا يدرون ربما قد يكون ذكرا وقد يكون أنثى، فإذا كان ذكر فلا يحصل بعد ذلك شيء، يعني ذهب البيع. أما إذا كانت أنثى فينتظرون حتى تكبر، ثم بعد ذلك لما تلد يأخذون ذلك النتاج أو ذلك الجنين. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حبل الحبلة، لماذا؟ لأن فيه تقرير، فيه تقرير لمحظورين أو لمحذورين. أولا الجهالة، جهالة الأجل، لأنه ما يدري ماذا يكون، ممكن لشهر، ممكن لشهرين، ممكن لسنة، ممكن لسنتين، وهو قد يحتاج المال. والشيء الثاني جهالة المبيع، لأن الذي يشتريه قد يقول بأنه سوف يكون أنثى وقد يكون ذكر، ولا يدري هل يعيش أم يموت، وهل ولا يدري هل يكون تكون تلك الناقة التي تخرج من الجنين ولود أم لا تكون ولودا. إذن ففيه غرض، ولهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث قال: وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور، الجزور هو البعير من ذكر أو أنثى، إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، ثم تنتج التي في بطنها، يعني ينتظرون. هذه صورة في حبل الحبلة، لها صورتان. الصورة الأولى أنهم كانوا يشترون ولد الولد وهو لم يخرج من بطن أمه، هذا الأول، فما بالك الثاني. وقيل أنهم كانوا يبتعون الجزور، بمعنى أن الرجل يبيع الإبل إلى أجل، ولكن لا يتسلم المال حتى تلد تلك النوق الجنين، ثم يكبر ذلك الجنين فيزيد منه أو تلد ولدا آخر، فعند ذلك يتسلم المبلغ. وهذا لا شك أن فيه جهالة. أين تكمن الجهالة؟ تكمن في العجل، لأنه لا يدري هل يكون في شهر، في شهرين، في عام، في عامين. وحتى ذلك الجنين الذي ينتظر يعني أن يولد له، ربما قد يلقح في العام الأول ولا يلي، وقد يلقح مثلا ثم بعد ذلك يسقط منه الجنين. إذن فهناك جهالة في الأجل، والإنسان لا يجوز له أن يشتري شيئا إلى أجل مجهول. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فاشترط الله عز وجل أن يكون الأجل مسمى، شهر، شهرين، عام، عامين، ولكن أن تكون الجهالة في الأجل فهذا مما لا يجوز البيع فيه. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم. الكيل لابد أن يكون معلوما، والأجل أيضا أن يكون معلوما. وقيل أن المراد بحبل الحبلة هو هذا الذي ذكرناه أولا وابتداء، وهو أن يشتري الإنسان جنين الجنين، ينتظر حتى تلد الناقة أو تلد البقرة، ثم بعد ذلك ذلك الولد يكبر، ثم إذا ولد له فإنه يأخذ ذلك المبيع ويتسلم تلك البضاعة. وهذا لا شك فيه أن فيه أيضا جهالة في المبيع. لماذا؟ لأن الإنسان لا يدري هل ذلك الجنين سوف يكبر، ولا يدري قدره، ولا يدري ما نوعه، وهل هو سليم أو مريض، وهل يعني يكون ذكرا أو أنثى. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من البيع، وهو حبل الحبلة. بل لا يجوز حتى شراء الجنين وهو في بطن أمه، فكيف شراء ولد الجنين؟ لا شك أن هذا من أبعد أمر يكون، ولهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال المؤلف: والمنابذة. منابذة مأخوذ من فعل نبذة، ونبذة الثوب يعني طرحه. والمنابذة التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم هي أن ينبذ الرجل ثوبه للرجل، يعني يطرحه له، وينبذ الآخر إليه ثوبه من غير تأمل ولا نظر. يعني يأتي الإنسان بثوب فيقول لصاحبه: خذ هذا الثوب، والآخر يقول: خذ هذا الثوب، ويتم البيع بينهم دون أن ينظر أحدهما إلى الثوب أو إلى السلعة أو إلى البضاعة، ويتم البيع بينهم. وهذا حرمه الإسلام. لماذا؟ لأنه يكون فيه الغرض. فقد يأتي الإنسان مثلا بثوب لا يكون مساويا أو مماثل للثوب الذي باعه إياه، وهذا فيه مقامرة. يعني أنت تخرج مثلا، يكون إنسان عنده حزمة من ثياب، والآخر تكون عنده حزمة من ثوب، يقول له: اخرج لي ثوبا وأنا أخرج لك ثوبا، وقد تم البيع بينهما. ولماذا حرم هذا النوع من البيع؟ لماذا؟ لعدم الرؤية، لأن الإنسان لم يرى، أو لوقوع ما قالوا الشرط الفاسد. الشرط الفاسد بمعنى أن الإنسان لا خيار له به، يقول له: خلاص قد تم البيع، أنا أعطيتك وأنت أعطيتني، فلو رآه ونظر أن هذا الثوب لا يمثل الثوب الذي أعطاه إياه يكون قد تم البيع، لأنه قال قد رضيت. وقيل إنما حرم لأنه ليس فيه صيغة، أعطيك وتعطيني وليس فيه صيغة بيع وشراء، وإنما نقبل ذلك بالمخاطرة والقمار. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المنابلة، لا تبيع شيء حتى تقلبه وتنظر إليه وتنشره وتبينه. ثم قال المؤلف: والملامسة. الملامسة شديدة شبيهة بالمنابلة، مأخوذة من اللمس، وهي أن يلمس الرجل الثوب أو السلعة لكن دون أن ينشرها أو يتبينها أو يقلبها. وهذا غالبا ما يكون مثلا في بيع الليل، يأتي بالإساءة مثلا ببضاعة ويجعل يده عليها يلمسها فقط لكن دون أن يقلبها. هذه الملامسة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. كالإنسان مثلا يشتري أو سيارة مثلا في الليل لا ينظر إليها، بمجرد أن يضع يده عليها يقول اكتفي بذلك. فهذا البيع يسمى الملامسة، يعني أن يلمس الرجل الثوب أو البضاعة، بضاعة الرجل، دون أن يقلبها أو يتبين ما فيها من عيوب. هذا يسمى الملامسة، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من بيع الغرر. فقد ثبت في البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. وسيأتي شرح بقية الألفاظ لما نتكلم على باقي أنواع بيع الغرر التي ذكرها المؤلف. ثم قال أي المؤلف رحمه الله: وما في الضرع. ضرع يعني ضرع الأنثى. لا يجوز للإنسان أن يبيع الحليب أو اللبن الذي يكون في الضرع، يعني سميلة. ماذا يكون في الضرع؟ ولأن فيه غرر وفيه جهالة بالمبيع. لكن لو قال إنسان لمشتري: أنا أبيعك الآن مثلا رتلا مما في الضرع، فهذا يجوز، هذا لا يدخل في بيع الغرر. لماذا؟ لأنه عين له المقدار. لكن إذا قال له: أبيعك ما في الضرع مثلا بخمسين دينار، لا يجوز هذا النوع، لأنه قد يكون ما في الضرع قليلا وقد يكون كثيرا، فقد يكون أقل من الخمسين وقد يكون أكثر من الخمسين. فبيع الحليب الذي في الضرع لا يجوز حتى يعصره الإنسان، وإما أن يبين له مقدار، يقول له: أبيعك صاعا أو أبيعك خمس رتلات بكذا، فإن وصل المقدار أعطاه ثمن، فإن لم يصل يبيعه بقدر ما حلب له. أما أن يقول له: أبيعك ما في الضرع بكذا، فإن هذا لا يجوز. والعبد الآبق، العبد الآبق يعني العبد الذي يكون عند سيده وهو هارب، وهذا بيع غرر، لأن الإنسان قد يأخذ الثمن ولا يدري هل يأتي بذلك العبد أم لا يأتي به، فهو في حالة هروب. ثم قال: والمغانم حتى تقسم. المغانم هي الغنيمة التي تؤخذ في الحرب، لما يتقاتل المسلمون مع أهل الشرك والكفر ويغنمون منهم المغانم، يأخذون أموالهم وشياهم وكل ما يملكون. الغنيمة لا يجوز أن تباع حتى تقسم، لأن إذا قسمت بعد ذلك صار كل إنسان له غنيمته وله حقه، فهو الذي يتصرف فيه. أما إذا كانت الغنائم قبل قسمتها فهي ملك عام، لا يجوز للإنسان أن يتصرف بها. ولهذا ثبت في سنن النسائي في حديث صحيح من حديث عبد الله بن عباس قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم قبل أن تقسم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم قبل أن تقسم. ثم قال: والثمر حتى يصلح. الثمر أو الزروع أو الحبوب لا يجوز للإنسان أن يبيعها حتى تصلح، أي حتى يبدو صلاحها. فقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان وغيرهما عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. كيف يعرف الإنسان صلاح الثمار أو الزروع؟ إذا كانت عبارة عن حب قمح أو شعير فلا بد حتى أن تشتد في سنبلها، يعني تظهر وتشتد، يعني بحيث لو زعزع الإنسان السنبلة فلا يسقط منها ذلك الحبل، ويشتد بمعنى يصبح صلبا. وكذلك الثمار لا يجوز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تطيب. قال العلماء: كيف تطيب؟ بمعنى أنه لو كان عنبا يظهر فيه الماء، يكون فيه الماء ويستطيع الإنسان أن يأكله وقالوا في الثمار حتى يعني يظهر صلاحها بحيث يستطيع الإنسان أن يميزها بحلاوتها، ليس كما يفعل بعض الناس يعني بمجرد أن تظهر يعني الحبة يقول بأن هذا يجوز، قال حتى يبدو صلاحها بمعنى يكتمل نضجها. بل قالوا حتى في العنب الأسود إذا كان أسودا لا يجوز بيعه حتى يسود، وليس يكتفى به مجرد ظهور الثمرة، لأن العنب الأسود ربما إذا ظهر يقول الإنسان أنه يجوز أن يبيعه، لا يبيعه حتى يسود. أما العنب الآخر فإنه حتى يظهر فيه الماء ويكون صالحا للمضغ، بخلاف من قال يعني من أهل العلم كالحنفية بأنه يجوز بيع الثمرة إذا ظهر فقط يعني، وآمن الإنسان من حصول الآفة والعاهلة، لكن الصحيح الذي عليه أهل العلم حتى يبدو صلاحها. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب، حتى تطيب بمعنى تصبح طيبة، يستطيع الإنسان أن يأكلها ناضجة. أما أن يبيعها كما يفعل البعض وهي صغيرة، أو أكثر من ذلك أن يبيعها وهي في الزهرة يعني كما يقول نوارة، أو يبيعها قبل أن ينبت ورقها، فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قلت البركات في أرزاق الناس، ولهذا كثرت المصائب في أنفسهم وفي أموالهم وفي كل شيء. لماذا أصبح الناس يربون السلع والبضائع ولا يبيعون بالصفقات الشرعية وبالعقود الصحيحة؟ لا يدرون يعني المال الذي يكسبونه أمن حلال أمن حرام. ربما بعضهم قد يبيع كما جاء في نوع من أنواع البيع وهو المعاومة، معاومة يبيع الإنسان يعني الثمار أو يبيع الزروع لخمسة سنوات أو عشر سنوات بعقد واحد، وهذا فيه جهالة وفيه غبن وفيه غرض، من يدرك لعله بعد عام ثاني يصيب الإتلاف هذه الزروع وتحترق وتعتريها العاهة والآفة فلا تستفيد منها، وأنت قد يعني أضررت بنفسك وحقد خسارة بنفسك وأنت الذي جنيت عن نفسك، وهذا مما لا يجوز. فقال يعني المؤلف رحمه الله والثمر حتى يصلح، والصوف في الظهر، وكذلك السمن في اللبن، لأن السمن لا يمكن أن تبيعه وهو في اللبن لأنه لم يظهر بعد، لأن السمن الذي يستخرج من اللبن يستخرج من الحليب، أو الزبدة التي تخرج من الحليب هذه تكون على حسب نوعية الحليب، فإذا كان الحليب مثلا فيه ماء وكان مغشوشا فإنك لا تجني أنت منه ربما إلى الشيء القليل من السمن أو من الزبدة، ولهذا لا يجوز لك أن تشتري الزبدة أو تشتري السمن وهي في اللبن بعد، حتى تنخض اللبن وتستخرج منه الزبدة أو السمن ويظهر للمشتري، فحينئذ يجوز لك بيعه. وهذا إنما حرم لماذا؟ لوجود الغرر فيه ولوجود الجهالة في المبيع، لا ندري هل يصلح أم لا يصلح، ولا ندري مقداره ولا نوعه ولا كميته. ثم قال المؤلف رحمه الله والمحاقلة، المحاقلة مأخوذة من الحق وهي الزرع، ومعنى المحاقلة كما قال العلماء هي بيع الزرع بكيل من الطعام معلوم، أو قال الإمام مالك هو شراء الأرض بالحنطة. صورته أن الإنسان يكون عنده قفش مثلا الذي هو عندي على أن تعطيني هذا الزرع ولم يحصل بعد، فهذا يسمى المحاقلة. لماذا حرم الإسلام مثل هذا، حرم الشرع مثل هذا؟ لأن هذا الزرع الذي يكون في سنبله لا يدرى وزنه ولا مقداره ولا نوعه، هل هو جيد أم رديء، ولهذا لا يجوز الإنسان أن يشتري الحبة بالحب من جنسه دون معياره الشرعي، دون معياره الشرعي. وقد قال العلماء والضابط الشرعي في ذلك ما قال العلماء أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في الحكم، هذه قاعدة، لأن أنت الآن إذا اشتريت شيء مثلا أعطيت لإنسان كيلو من التمر الجيد وأعطاك 3 كيلو من التمر الرديء، هذا يعتبر ربا، هذا التفاضل، فهو محرم في الحكم. كذلك لما أنت تجهل التساوي في المبيع، تعطي لإنسان مثلا يعطيك مال وتعطي له مثلا شيء هكذا بدون وزن، بدون أن تكون لك فيه علم، فكذلك هذه الصورة في المحاقلة. أنت عندك ثمر أو عندك قمح نقول ربما 1000 كيلو، ثم أنت ترى حقل فيه زرع، تقول للإنسان أنا أعطيك 1000 كيلو على أن تعطيني هذا الحقل كله، وهو يرضى بذلك. ثم أنت عند حصاد هذا الزرع قد تفوق القيمة 1000 كيلو وقد تكون دون ذلك. فحرم الإسلام هذا النوع من المعاولة أو من البيع، وهو المحاقلة. أن تبيع حبا عندك من حنطة أو شعير أو قمح مقابل أن يعطيك ماء في السنبلة من الحب أو الشعير أو القمح، وذلك للجهالة كما هو معلوم. ثم قال والمزابنة. المزابنة يعني كالقول في المحاقلة، وهو أن الإنسان يبيع التمر الذي يكون في النخل، لا يزال في النخل، بتمر هو موجود عنده، يبيع تمر عنده بتمر يوجد في النخلة، يعني لم يقطف بعد، هذا يسمى بالمزابنة. وكان مالك رحمه الله يقول هو اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل. ولماذا حرم الإسلام هذا النوع من المعاملة؟ لوجود محذورين أو محظورين. الأول الجهالة بالمبيع، لا نعرف المقدار الذي يكون في النخل، هل هو له كيل معلوم أو وزن معلوم. والأمر الثاني هو الربا، لأن الذي تبيعه أنت قد يكون مثلا فيه 1000 كيلو والآخر قد يكون فيه مثلا 500 كيلو، فيقع الإنسان في شيء، أول في جهالة المبيع لا يدري هل هو جيد أم رديء، والثاني أنه يقع في الربا، يبيع ربما شيء كثير بشيء قليل، أو العكس شيء كثير بشيء قليل. فإذا وقع الإنسان في الربا ووقع في الجهالة فإن هذا يحرم، وهذا ما يسمى بالمزابنة. المزابنة أن تبيع تمرا عندك بتمر يوجد في النخلة وأنت لا تعرف قدره ولا وزنه ولا كيله. ثم قال المؤلف رحمه الله والمعاومة. المعاومة كما سبق أن بينا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المعاومة، هكذا جاء في الحديث الصحيح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المعاومة، وهو أن يبيع الإنسان منتوج حقل أو زرع أو ثمار أو أشجار لسنوات كثيرة بعقد واحد. يقول مثلا أنا أبيعك هذا الحقل الذي فيه شجر مثلا البرتقال لخمس سنوات، تعطيني قسط 5 سنوات، فيقبض المال، ثم يصبح ذلك الإنسان يستفيد من تلك الثمار طيلة 5 سنوات. لماذا حرمه الإسلام؟ العلة فيه ظاهرة، لأن الإنسان اشترى شيئا مقامرة، لا يدري هل تصلح هذه الثمار للسنة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، فجاء النهي عن بيع المعاومة. ثم قال والمخاضرة. المخاضرة سبق الكلام عليه، وهو بيع الثمر خضراء قبل بدو صلاحها، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع المخاضرة، وهذا مما وقع فيه كثير من الناس للأسف الشديد في عصرنا هذا، يعني يشترون الخضار ويشترون الثمار والزروع بأنواعها يعني قبل بدو صلاحها، وهي في الزهرة وهي في النوارة، يبيعونها ويقبضون المال وينتظر بعد ذلك، ربما قد تعتريها آفة أو عاهة فلا يحصل على شيء. وكثيرا من الناس يبتل بمثل هذا، إذا لم يبتل بالخسارة في البيع فإنه قد يبتل بمحق البركة في رزقه، ولهذا تراهم يعني يشكون رغم ما يحصلون عليه من الأموال الطائلة، أموال طائلة، يعني قد يشتري الواحد منهم يعني بستانا أو حديقة بمليار أو مليارين، ثم في آخر السنة يقول لك والله ما حصلت على شيء. لماذا؟ لأنه ما اشترى الشراء أو السلعة والبضاعة كما أمر الشرع، بل احتال فيها، بل وقع فيما نهى عنه الشرع. ثم قال المؤلف والعربون. يقال العربون ويقال أيضا العربان، ويقال أيضا الأربون ويقال الأربان ويقال العربون، ذكر النووي في ذلك 6 لغات. وما معنى العربون؟ المؤلف ذهب إلى تحريم بيع العربون. بيع العربون يعني أن يبيع الإنسان بضاعة على أن يتسلم مبلغا من الثمن الإجمالي، فإن اشترى ذلك المشتري وقبض تلك البضاعة ولم يردها فإن ذلك البائع يقبض ذلك المبلغ ويحسب من جملة المبلغ الإجمالي. وأما إذا رد ذلك المشتري البضاعة ولم يشتريها كان للبائع الحق في الاحتفاظ بذلك المبلغ. والعرض معروف لأنه متعامل به في السوق، إذا إذا بالسوق يشتري سيارة يتفاهم مع صاحب السيارة قال هذه تسوى 50 مليون، يقول له خذ 1,000,000 وخلاص، فيخرج ذلك البائع من السوق. لكن بعد أيام ممكن صاحب السيارة التي اشتراها يغير أمره أو قراره، فيأتي لصاحب اللي يقول أنا لا أشتري، فهل للبائع الحق بالاحتفاظ بذلك المال؟ هذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم. والمؤلف رحمه الله الشوكاني يذهب أن بيع العربون بيع لا يجوز، أي أن الإنسان لا يجوز له أن يتبايع بالعربون، وهذا القول هو قول جماهير العلماء، هو مذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب أبي حنيفة رحمهم الله. واستدلوا في النهي عن بيع العربون بحديث الذي رواه الإمام أحمد ورواه أبو داود ورواه النسائي ورواه مالك في الموطأ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربون، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربون، وقالوا أن هذا فيه نوع من أكل أموال الناس بالباطل. لكن الإمام أحمد رحمه الله وإن روى هذا الحديث في مسنده إلا أنه ضعف. والحقيقة أو الحق في المسألة أن هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربون حديث ضعيف، ضعفه الإمام أحمد، وضعفه أيضا جهابذة المحدثين والمحصار كالإمام البيهقي ضعف الحديث، وضعفه أيضا ابن القيم رحمه الله، وضعفه الحافظ ابن حجر، وكذلك الشيخ الألباني في كتبه التي ذكروا فيها هذا الحديث كسنن ابن ماجة وسنن أبي داود. ولما كان العربون يعني من المعاملات التي يسهل على الناس البيع والشراء، فالقول المختار أن بيع العربون جائز، بيع العربون جائز. لماذا؟ لأنه يمكن أن نقول ليس فيه أكل أموال الناس بالباطل، لأن الإنسان إذا باع البضاعة واتفق مع ذلك الإنسان الذي يكون في السوق، فيخرج صاحب البضاعة من السوق، ثم إذا تراجع ذلك المشتري بعد ذلك فالمبلغ يكون من حق البائع. لماذا؟ لأنه يكون كالتعويض، وما يدري لعل أن الإنسان إذا خرج بالبضاعة من السوق ارتفعت البضاعة في ذلك الوقت، جاء من يساوي وهو من يعطي أكثر من ذلك، فماذا يقول له البائع؟ يقول له أنا قد بعت، حتى ولو تعطيني يعني 10 ملايين فإذا ما يمكن لأني قد بعت. ثم يأتي بعد يوم أو بعد يوم صاحب البضاعة يقول أنا لا أخذها منك، إذن فله الحق في أن يأخذ ذلك المال. ولهذا البيع بالعربون مما يسهل معاملة الناس، ولهذا كان مذهب الإمام أحمد رحمه الله في بيع العربون هو المذهب الذي يسهل على الناس المعاملة. ثم زيد على ذلك، الآن نحن عندنا لو يذهب الإنسان مثلا إلى السوق به مثل هذه القيمة ليشتري السيارة 100 مليون و 100 مليون، هل يستطيع أن يحمل ذلك؟ ولهذا يأتي الناس في الغالب إلى السوق بمبلغ زهيد وهو الذي يسمى بالعربون، يعطيه لصاحب البضاعة ويتفاهم معه، ثم بعد ذلك إن اشترى هذه البضاعة يحسب له ذلك المبلغ الذي دفعه من جملة المبلغ العام. ولكن المؤلف كما قلنا ذهب إلى النهي عن بيع العربون لاستدلاله بهذا الحديث، ولو صح هذا الحديث أن الرسول نهى عن بيع العربون لكان حجة في المسألة، لا يمكن الإنسان أن يقول بغيره. لكن لما ضعف الحديث والحجة في الآثار كما يقال، فلا يمكن بعد ذلك أن نجعل من بيع العربون نهيا استدلالا بهذا الحديث، لأن الأثر لم يصح. وزيد على ذلك أننا قلنا في البيع أنه راجع إلى معاملة الناس، يعني كل بيع فهو جائز لأنه مبني على الإباحة، إلا إذا ورد الدليل من شرع أن هذه الصورة أو هذه الصيغة في البيع لا تجوز. ثم استدل الإمام أحمد أيضا بفعل بعض الصحابة، منهم ابن عمر أنه كان يرى بيع العربون، ومنهم عمر ابن الخطاب أبو عبد الله بن عمر، فقد ثبت أنه اشترى دار السجن من صفوان ابن أمية 4,000 درهم، فقال الذي كان واسطا بينهما فإن رضي عمر بن الخطاب يعني بذلك بهذه الدار فيحسب ذلك المبلغ من جملة المبلغ العام، وإن لم يرضى أو تراجع في بيعه فلصفوان ابن أمية مبلغ 4,000 درهم. فاستدل الإمام أحمد بفعل عمر بن الخطاب وأنه كان يرى جواز البيع بالعربون. وكان ممن يراه أيضا من التابعين ابن سيرين وسعيد ابن المسيب عليهما رحمة الله. ثم قال المؤلف رحمه الله: والعصير إلى من يتخذ إلى من يتخذه من يتخذه خمرا. هذا أيضا محرم. لماذا؟ لأنه وإن كان العصير من المباح أن يبيع الإنسان عصير العنب، يبيع عصير الشعير، يبيع عصير الفواكه جائز، لكن قال والعصير إلى من يتخذه خمرا. إذا عرف أن ذلك الإنسان سوف يتخذه خمرا كأن تبيع مثلا اليهودي والنصراني فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من لعن بائع الخمر وشاريها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليها وآكل ثمنها حرم النبي صلى الله عليه وسلم أو لعن في الخمر عشرة، لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة أصناف، عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وسافيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترك لها، يعني كل من أعان على الخمر في الصنع أو في الإنتاج أو في حملها أو في أكل ثمنها فيدخل في لعن النبي صلى الله عليه وسلم له. ولهذا من يبيع شيئا يتخذ لمحرم فإن ثمن ذلك الشيء يعتبر حراما حتى ولو كان في أصله حلال، لأنه ذريعة إلى الحرام. ولهذا مثلا لو كان الإنسان يبيع شيئا يتخذ للحرام أو يغلب على الظن أنه يكون للحرام لا يجوز بيعه. فالإنسان مثلا الذي يبيع الولاعة هذه التي يشعل بها الناس السجائر لا يجوز، رغم أن الولاعة يمكن أن تستعمل في شيء مباح، ولكن إذا كان الغالب أنها تصرف في مثل الحرام فإنه لا يجوز، بناء على هذا الذي ذكره المؤلف، وأن يبيع والعصير إلى من يتخذه خمرا. بيع السلاح جائز، لكن لو باع الإنسان السلاح في وقت فتنة لا يجوز، لأن الغالب في ذلك أنه يستعمل للفتنة أو ربما لقتل الناس. والأمثلة على ذلك كثيرة، أن يبيع مثلا التاجر ألبسة النساء التي تتخذ المرأة من هذه الألبسة ومن هذه الثياب مظهر من مظاهر التبرج وإفساد وتمييع أخلاق الشباب. فإذا كان هذا المبيع أو هذا الثوب أو هذا اللباس مما يستعمل في الخارج أو تستعمله المرأة في خارج البيت فإنه لا يجوز بيعه. ولهذا مثلا جاز بيع الألبسة الداخلية، لأن الغالب أن المرأة لا تخرج بمثل هذه الألبسة، لكن نوع من الفساتين الذي قد تخرج به المرأة إلى الخارج هذا لا يجوز بيعه. وهذه قاعدة عامة، كل ما كان ذريعة إلى الحرام أو إيقاع الناس في الحرام فإنه يكون حراما والتجارة فيه حرام، إذا وحتى إن كان في أصله حلال إذا كان يتخذ للحرام. وهذه قاعدة عامة قد تذكر لها أمثلة كثيرة، وربما عند نهاية أو إنهاء الكلام حول أنواع البيوع المحرمة نذكر أشياء كثيرة مما اعتاد الناس بيعها أو شراءها وهي من المحرمات حتى وإن كانوا يرون أنها هي في حد ذاتها مباح. فكل ما أعان على الحرام وكل ما أعان على الإثم فهو حرام، لأن الله عز وجل قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فكل معاونة أو إعانة على الإثم والعدوان لا يجوز، من بيع أو شراء أو تسهيل أو صنع وما إلى ذلك. وقد أنهي الكلام إن شاء الله عند هذا الحد. بأجرة العامل عن طريق الصكوك البنكية حيث يكون للعامل رصيد بنكي تدفع له من خلاله الشركة هذه الأجرة، هذا جائز، جائز، يعني يكون يتقاضى الراتب من طريق يعني الحساب البريدي أو الحساب البنكي إذا كانت الشركة تدع هذه الأموال في هذه الشركة في هذا البنك أو في عند البريد، جائز له ذلك. قال يوجد مسجد المساجد صلوا العشاء وبعدها فعلوا دعاء النازلة، وهو لسبب عندما أليس هناك يعني صلاة خاصة فيما يقع الآن من هذه يعني مسألة الزلزال، أنها تكون هناك صلاة يعني خاصة معينة يعني كصلاة الكسوف أو صلاة الخسوف؟ هذا لا توجد الصلاة، وإن كانت يعني ذكرت بعض الآثار عن بعض السلف كبعض الصحابة والتابعين أنهم كانوا يصلون عند الزلازل، لكن لا لم لم هذا من باب يعني تجديد التوبة والإقبال على الطاعة بالأعمال الصالحة، ومن طالعة الأعمال الصالحة وفي طالعة الأعمال الصالحة تأتي الصلاة والمحافظة على الصلاة وتلاوة القرآن والاستغفار والدعاء، لأنه كما قيل ما نزل بلاء ما وقع بلاء إلا بذنب وما رفع إلا باستغفار بإحداث توبة. فإذا كان الإنسان فزع إلى الصلاة وإلى الاستغفار وإلى تلاوة القرآن وإلى الدعاء هذا من أحسن ما فعل، لكن أن يخصص الناس صلاة معينة مثلا في مسجد ويقول بأن هذه الصلاة نازلة أو يحدثون دعاء فهذا لابد لهم من دليل، ولا أرى الدليل في هذه المسألة التي تكلم عليها السائل. هل يجوز بيع الميتة من الحوت؟ الحوت ليس بميتة، وحلت لنا ميتتان الجراد والسمك، وحل لنا دمان الكبد والطحال. فالحوت يعني إذا وجدته ميتا ولم تعفه نفسك في أكله فلك ذلك، الحوت ليس فيه ميت، فيجوز يعني بيعه وأكله والانتفاع منه، لكن لا يعني أنك تتبعه وهو ميت يعني تنبعث منه الرائحة الكريهة تقول لأنه يجوز، يعني هذا فيه تقرير أيضا، هذا فيه تقرير، يعني إنسان قد يسألك هل هذا الحوت يعني لا يزال طريا أم أنه قديم، فتقول لا أنت مدام يعني الأصل فيه أنه يجوز أكل ميتة السمك أنه يأكله، لا هذا فيه تقرير. يعني هذا قال صديق لي يبيع الدخان وأريد أن أنقذه من هذه المعصية بأن أتخذه شريك، لكن ماله قد يكون حرام من أثر تجارته الباطلة، ولا يجوز للإنسان أن يبني تجارته على مال حرام، لا يجوز أن تبني تجارته على مال حرام، بل حتى على مال مختلط، حتى الإنسان إذا أراد أن يقترض من إنسان يقترض من الذي يكون ماله حلال، أما إذا كان يعرف بأن ماله حرام فلا يجوز له، ولا أن يشاركه في تجارته، لأن المال التجارة إذا بني على مال حرام فالنتيجة أنه يتاجر بالحرام، وفي نوع من الإعانة على الإثم، فهذا لا يجوز. تختلف أسعار النعاج عندما تكون حاملة، نعم تختلف، هذا ما يضر، أنا القصد الذي جاء النهي عنه أن تبيع الجنين الذي في بطني هذه الشحنة، لكن كونها تبيع حامل جائز، تبيع يعني النعجة وتبيع البقرة وهي حامل، وهذه لا شك أن سعرها يكون غاليا عن التي لا تكون حامل، فهذه يجوز بيعه لأنها حامل وظاهر، ولا شك أن ثمنها يكون أكثر من التي لا تكون حاملة، ولكن أنت تبيعها يعني كونها حامل، ولا تبيع يعني الأشياء والجنين الذي يكون فيها، لأن الجنين قد يكون وقد لا يكون، وقد يولد حيا وقد يولد ميت، لكن كون تبيع يعني البقرة أو تبيع الناقة وهي حامل هذا جائز. جواز بيع الألبسة الداخلية، أذكر لكم حالة، بعض الإخوة يبيع هذه الألبسة، كل بعض الناس يعني ما شاء الله، وقد يدفع ذلك إلى الإخلال بالحياة ويمع النظر إلى غير ذلك، هذا شيء آخر، هذا لا يرتبط بالبيع، هذا كون لا يرتبط بالبيع، وإنما داخل يعني في 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 أخلاقيات الإنسان البائع، ولهذا لو ابتلي مثلا بعض الناس ببيع مثل هذه الأمور طبعا لابد أن يحتاط في هذا الأمر، كون الإنسان يبيع شيء سواء كان يبيع ألبسة داخلية ويبيع حتى الأقمصة أو يبيع حتى الجلابيب للنساء. معاملة الرجل مع المرأة لابد أن تكون في حدود، في حدود البيع والشراء، لا تنتقل إلى غيرها، والله عز وجل قال بل الإنسان على نفسه بصيرة، سواء كنت تبيع يعني الألبسة الداخلية ولا تبيع الألبسة الخارجية، هذا شيء. معاملة الرجل مع المرأة أو معاملة الرجل المرأة للرجل لابد أن تبقى في حدود المعاملة التجارية، أبيعك بكذا كذا كذا، لكن الكلام الزائد وإمعان النظر وإحداق النظر فيها هذا طبعا له حكمه الخاص به وهو محرم، سواء كانت هذه العلاقة علاقة بيع وشراء أو كانت علاقة صداقة أو كانت علاقة يعني جوار أو علاقة عمل وما إلى ذلك، هذا شيء آخر لا يدخل في البيع. هذا قال اختلط علي مسألة بيع العبد الأبيق، العبد البائق، نعم هذا معروف بيناه، يعني أن يبيع الإنسان عبد، لأن ما لا يوجد العبد في ذلك الزمان، كان يوجد العبد هو موش عنده هرب له، يقول له أنا بعتوك هذا العبد، أنا حوش عليه في الصحراء سيبوه بيك ما سيبوش، هو ماش يبيعوا له غالي، يبيعوا له بن الصومة خاطر بالك سيبوه بيك ما سيبوش، هذا قالوا بأنه بيع غرر، لأن الإنسان يبيع شيء مجهول لا يعرف هل يحصل عليه أم لا. قال هل ممكن إعادة البيان قاعدة المحاقلة؟ المحاقلة بيناها، قلنا المحاقلة مأخوذة من الحق، يعني الإنسان يبيع زرع عنده بقمح موجود عند إنسان مدخر عنده، لماذا حرم مثل هذا النوع من المعاملة من البيع؟ لماذا؟ لأن القمح الذي يكون عندك هذا قد يكون معلوما في الكيل وفي الوزن، ماذا عندك خنطار، لكن الذي في الحقل هل تعرف أنت كم؟ هل تعرف مقداره؟ ولا يمكن حتى أن تتعرف على جودته، هل هو يعني عنده جودة أو هو ردي، ثم أكثر من ذلك لا تعرف مقداره، ولذلك قالوا في القاعدة التي ذكرتها في هذا في الضابط الشرعي أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في الحكم، لما تبيع انت الواحد تعطي له كيلو تمر مليح ويعطيك زوج كيلو تمر ماشي مليح، هذا تفاضل فهو محرم. فكذلك اذا كنت تجهل، مثلا خديت انا حفنه هكذا ولا جعلت كميه هكذا في 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 ردائي واعطيتها للانسان وهو اعطاني كميه في الرداء دون ان انظر اليها ودون ان اعرف الهوز، فاذا كنا نجهل التساوي في المبيع هذا له نفس الحكم في العلم بالمفاضله في المبيع. الانتفاع بمال الشخص الذي حصله من تجاره محرمه بعد توبته وان كان لا يجوز، فماذا يفعل بهذا المال؟ المال الذي يجنيه الانسان من الحرام لابد ان يتخلص منه، يتخلص منه علما بان ايزيس آلهة عند الفراعنه. هذا الخطا في التسميه اذا كان هذا حقيقه، لكن انت تشتري المنتوج والمنتوج يعني مفيد ونافع، اما قضيه الاسم هذا شيء اخر، فانت تشتري المسمى ولا تشتري الاسم. كذلك يعني هذه الالبسه التي مكتوب عليها يعني عندها علامات معروفه كما يسموها نايك، هذه قال علما بانه اله النصر عند الاغريق. مثل هذه الالبسه يعني جائز لبسها من حيث هي ثوب، من حيث هي لباس، لكن مع ذلك يعني لابد للناس ان لا تكون عندهم هذه الشهره مثلا في اللباس. يعني لو تشتري الثوب او اللباس لنوعيته لكان الامر هين، لكن اما ان تشتريه لشهرته هذا لا، لانه يخشى عليك ان تدخل في اللباس الشهره الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم زد على ذلك يحبذ يعني للناس الذين يظهر عليهم علامات الالتزام كذا والاستقامه على الشرع ان لا يتظاهروا بهذه العلامات. كل انسان مثلا يجي وعنده علامه مثلا على ظهره كبيره على نص متر ولا ويتظاهر بها، فهذا لا ينبح. يعني لماذا؟ لان سلع الكفار الانسان لا يفتخر بها، لا يفتخر بها ابدا. فاذا كان عنده سبيل لطمس هذه العلامه فليطمسها. ولهذا نص على اللي واحد يكون عنده مثلا تريكو كذا يلبس عليه حاجه من اللون باش ما تبش هذا النوع. لكن هو كونه يعني كثوب لبس يعني جائز تجاره فيه وجائز بيع وشراء. أسئلة جد هامة لأن فيه كثير من الأمور التي تدخل في